الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآية 69 بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان البحث في الشيعة والتشيع بحثنا في الإمامة، وقبل البحث في الإمامة بالواقع بحثنا في معنى الصحابي وحكمه عند الشيعة، وبحثنا في الإمامة وأنها ليست خلافة كما تتصور السنة، أي أن لها جانب سياسي فقط، بل هي إمامة بمعنى أن كل ما في النبوة موجود في الإمامة ما عدا الوحي ليس. وبحثنا أيضا في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وشرعنا بخصوص الأدلة الدالة على إمامته أو على فضائله من الكتاب الكريم، وذكرنا آيات كثيرة تجاوز 20 آية في هذا المقام، إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى وصالح المؤمنين. في آية صالح المؤمنين شرعنا في تعداد صفات الصلاح وأنها على 4 أقسام: فضائل عقلية من علم وإيمان، وفضائل نفسية من شجاعة وكرم وزهد، وحسن خلق وحلم، وفضائل بدنية من عبادة وجهاد، وذكرنا جميع ذلك بالتفصيل. يبقى بالواقع قبل الانتقال إلى بقية الآيات يبقى الكلام في الفضائل الخارجية. الفضائل الخارجية ما للأمير من علاقة به، ما يتعلق به الأمير من أبوين، وكذلك ما به علاقة بالأمير بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من زوجة وأولاد. طبعا بالإضافة إلى الخصائص والفضائل التي تتعلق ببدنه واسمه وولادته وشمائله وغير ذلك من أحوال البدن. في آخر بحث تقدم قبل شهر محرم الحرام بالواقع ذكرنا ولادته في الكعبة دون أن نذكر البحث في اسمه وبقية الأبحاث في الفضائل الخارجية. بالواقع نريد أن نشرع في تعداد هذه الفضائل الخارجية ونذكرها بالتفصيل. نشرع في أحوال والديه أبو طالب وفاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليهما. أما من ناحية أبي طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد لأنه عمه كان جيث اليوم إلى مكة وكان صغيرا عبد المطلب فأردفه خلفه فسمي حينئذ بعبد المطلب، ولا اسم الحقيقي هو شيبة الحمد، سمي بهذا اللفظ عبد المطلب بشيبة الحمد لوجود لمعة بيضاء في شعر رأسه من حين الولادة. بالنسبة نرجع إلى أبو طالب، أبو طالب بالواقع المشهور من الشيعة والسنة أنه اسمه عبد مناف. هناك قولان آخران في اسمه، القول الأول أنه اسمه عمران، وهذا ما قاله العلم المجلسي في البحار الجزء 35 صفحة 138، ووصف هالرواية وهي من الروايات العامة السنة مش من رواياتنا، أن اسمه عمران وصف الرواية بأنها رواية ضعيفة. القول الثاني أنه اسمه هو نفس كنيته، أنه اسمه أبو طالب، يعني بيّم سميه أبو طالب من حين الوليد. كذلك بالواقع هذا القول ضعيف جدا، وهذا سبب أنه أن أحد العلماء ذهب إلى أن اسمه كنيته لما وجد بخط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمصحف في آخر بيقول وكتب علي بن أبو طالب. لو كان الثاني لازم يقول وكتب علي بن أبي طالب، لأنه بتكون مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، وهذه من الأسماء الخمس تجرب الياء. بالواقع بيرجع هو بيعقب بيقول انه القضية فيها اشتباه، انه هذا القارئ اشتبه بين الياء والواو في الخط الكوفي، وإلا هي بالضبط انه في اخر المصحف مكتوب بالخط الكوفي وكتب علي بن ابي طالب، لكن هو اشتبه قراها وقرأ علي بن ابو طالب. هذا من ناحية اسمه. من ناحية ألقابه لقب بعدة ألقاب، أشهرها شيخ الأباطح ورئيس مكة وسيد البطحاء. كنيته كما قد تقدم أنه يكنى بأبي طالب، واشتهر بهذه الكنية. أولاده خمسة أولاد، أربعة ذكور وأنثى واحدة. الذكور الأربع طالب وجعفر وعقيل وعلي صلوات الله وسلامه. لو قرأنا النص لابن أبي الحديد في النهج الحديدي في شرح النهج الجزء الأول بيقول وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أول هاشمية ولدت لهاشمي، يعني أنه أول هاشمية تزوجت من هاشمي وأولدت ولد. كان علي عليه السلام أصغر بنيها، وجعفر أسن منه بعشر سنين، فإذا بين جعفر وعلي عشر سنين، وعقيل أسن منه من جعفر بعشر سنين، يعني كان بين كل بطن وبطن عشر سنين، وطالب أسن من عقيل بعشر سنين. طبعا الأنثى اسمها أم هاني. هذا من ناحية أولاده. من ناحية ولادة أبي طالب، ولد قبل ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة وثلاثين عاما، توفي في السنة العاشرة من البعثة عندما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مكة، عن عمر يناهز 85 عاما. في عام وفاته توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى، وكان كل وفاة أولد حزنا عظيما في قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. لذلك النص للعلامي أيضا المجلس في البحار الجزء 9 جزء 19 صفحة 5 بيقول مات أبو طالب عليه السلام بعد الخروج من الشعب. كان النبي وبنو هاشم محاصرين في الشعب، وبقيوا محاصرين 3 سنين بعدما خرجوا من الشعب، لما قامت الأرضة، لما قامت العهد، أكل الصحيف اللي تعاقدوا عليها زعماء قريش ووضعوها بالكعبة، في قصة طويلة. بعد الخروج من الشعب مات أبو طالب بشهرين، وماتت خديجة بعد ذلك. وورد على رسول الله صلى الله عليه وآله أمران عظيمان، وجزع جزعا شديدا، لذلك سمي العام حينئذ بعام الحزن. فضائل أبي طالب، بيقول ابن أبي الحديد كمان في شرح النهج الجزء الأول صفحة 29 بيقول ما أقول في رجل، وهو في مقام الكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل ما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة؟ قالوا قل أن يسود فقير، إنه مش ممكن فقير يكون سيد قوم، قل أن يسود فقيرا وساد أبو طالب وهو فقير لا مال له. وكانت قريش تسميه الشيخ، تطلق عليه لفظ الشيخ. في خبر صيني قيل لتعبط شرا، هذا الشعر المشهور طبعا سمي بذلك لأنه تعبط سيفا وخرج، فقيل لأمه أين هو؟ قالت تعبط شرا وخرج، أنه خرج لقتال، سمت القتال بالشر. قيل لتعبط شرا الشاعر اسمه ثابت بن جابر، من سيد العرب؟ قال أخبركم، سيد العرب أبو طالب بن عبد المطلب. قيل للأحنف بن قيس اللي هو كان من أشد العرب حلما، قيل للأحنف بن قيس التميمي، من أين اكتسبت هذه الحكم وتعلمت هذا الحلم؟ قال من حكيم عصره وحليم دهره، قيس بن عاصم المنقري. بالنسبة إلى قيس بن عاصم قيل له من رأيت فتحلمت، إنه أنت من تعلمت الحلم، وعلم من رأيت فتعلمت. فقال من الحكيم الذي لم ينفذ قط حكمته أكثم بن صيفي التميمي، حتى أنه لشدة حكمه التي وردت عن أكثم قالوا بأنه كان من جملة الأنبياء اللي كانوا بين بعثة النبي عيسى والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قيل لأكثم ممن تعلمت الحكمة والرئاسة والحلم والسيادة؟ قال من حليف الحلم والأدب سيد العجم والعرب أبو طالب بن عبد المطلب. تكفل أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تكفله بعد وفاة جد النبي عبد المطلب. عبد المطلب توفي وكان النبي عمره 8 سنين. طبعا لما حضرت الوفاة عبد المطلب جمع بنيه، وهذا النص موجود في البحار الجزء 35 صفحة 85. كان النبي صلى الله عليه وآله في حجر عبد المطلب، فلما أتى عليه 200 سنة، يعني عاش 100 سنة وسنتين زيادة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ابن 8 سنين، جمع بنيه، وقال محمد يتيم فآووه وعائل فأغنوه، احفظوا الوصية فيه. فقال أبو لهب أنا له، فقال كف شرك عنه، ما منا نحن كفلتك، بس منا انك انت ما عش كب شرك على النبي، كف شرك عنه. فقال العباس انا له، العباس ابن عبد المطلب عم النبي، فقال انت غضبان لعلك تؤذيه. فقال ابو طالب انا له، فقال عبد المطلب انت له. يا محمد، والخطاب لعبد المطلب، يا محمد أطع له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا، أطلق على الجد لفظ الأب، يا أبا لا تحزن فإن لي ربا لا يضيعني. فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغره وكبره. نصين كذلك هذا النص، أن أبا طالب كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة من ليل ولا نهار، وينومه في فراشه. وكان إذا أراد أبو طالب أن يعشي أولاده ويغذيهم يقول كما أنتم، يعني ضلوا مثل ما أنتم، أحد يمد إيدكم على الطعام حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيأكل معهم فيبقى الطعام كما هو. خبر موجود في البحار جزء 15 صفحة 335. ايضا في المناقب لابن شهرشوب لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه ابا طالب فقال له يا بني قد علمت شدة حبي لمحمد صلى الله عليه وآله ووجدي به، انظر كيف تحفظني فيه. فقال ابو طالب يا ابا لا توصيني بمحمد صلى الله عليه وآله فانه ابني وابن اخي. فلما توفي عبد المطلب كان ابو طالب عليهما السلام يؤثره بالنفقة والكسوة، يؤثره يعني اذا كان هو بحاجة الى ثوب يروح ياخذ المال يشتري في ثوب للنبي ويبقى ابو طالب من دون ثوب، هذا معنى الايثار. يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع اهله. هذا غيظ من صيد حول كفالة بعض كفالة ابي طالب للنبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هو المناصر الوحيد للنبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم امام قريش عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، لانه المناصر الوحيد اضطر ابو طالب من باب الاضطرار أن يكتم إيمانه، أن يكتم إيمانه حتى لا تحمل عليه قريش كما حملت على ابن أخيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمثله مثل أبي طالب في إيمانه أنه كان يكتم الإيمان دون إعلانه، كمثل أصحاب الكهف، كمثل مؤمن آل قريش أوتي أجرهم مرتين. لذلك في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال مثل أبي طالب مثل أهل الكهف حين أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. في خبر صيني، في خبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وآله الناس يقولون أبو طالب مات كافرا لأنه كان يظهر الشرك، وهذا الحكي كان في زمان النبي. هلأ بعد وفاة النبي شو عمل الأمويين؟ هلأ راح نتعرض إلى بعض. قال جابر الناس يقولون أبو طالب مات كافرا، قال يا جابر الله أعلم بالغيب، إنه لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار، فقلت إلهي ما هذه الأنوار؟ فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذا عبد المطلب وهذا أبو طالب وهذا أبوك عبد الله. هذا عبد المطلب وهذا أبو طالب وهذا أبوك عبد الله وهذا أخوك طالب. فقلت إلهي وسيدي فبما نالوا هذه الدرجة؟ قال بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. هذا من ناحية حول شخصية أبي طالب وبعض فضائله صلوات الله وسلامه. ذهبت الشيعة الإمامية وأكثر الزيدية وبعض المعتزلة إلى إسلام أبي طالب، أن أبا طالب كان مسلما مؤمنا. ذهبت العامة والله ما وفقهم لشيء، ومن جملة الأشياء هذا الأمر أنه ذهبوا إلى عدم إسلام أبي طالب. طبعا لا يوجد عندهم دليل على عدم إسلام أبي طالب، لكن نحته لكفر أبي طالب أدل. الدليل الأول الذي تمسك به آية قرآن بيقول أنه عندما حضرت الوفاة أبا طالب طلب منه النبي صلى الله عليه وآله الإسلام فمات ولم يسلم، فقال النبي لأستغفرن لك ربي، أنه بدي استغفرك الله يرفع عنك اسم الشرك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بسورة التوبة الآية 113. بالواقع الاستدلال بهذه الآية، ما هو الحمد لله انه لما الواحد بده يوقف امام امير المؤمنين الله ما بيوفقه الا الى الضلال والكفر. هم استدلوا بآية بسورة التوبة. طيب سورة التوبة اذا انت راجعت كل كتب التفسير، كتب السيرة، كتب التاريخ، سورة التوبة نزلت بعد الهجرة. أبو طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنين. الطبرسي في مجمع البيان في الجزء الخامس في أول سورة التوبة بيقول وهي مدنية كلها، وقال بعضهم غير آيتين في آخر السورة. طيب إذا كانت كلها مدنية فالآية 113 كيف بدها تكون مكية نزلت بحق أبي طالب؟ دول نزلت سنة 9 من الهجرة. إذا سورة التوبة نزلت بتمامها في السنة 9 من الهجرة، كيف بده يكون والله بعض آياتها نزل في حق أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا الاستدلال بالآية ليس في محل. استدلوا بآية تانية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب عمه حبا شديدا، وكان يعرض عليه الإسلام ويأبى أبو طالب فيه. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، في سورة القصص الآية 56. كمان الاستدلال بهذه الآية ضعيف جدا، لأن هذه الآية نزلت في حق الحارث بن عثمان ابن نوفل بن عبد المطلب ولم تكن نازلة في حق أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحبه ويحب إسلامه. دعك من الخصوصية، بالاتفاق أنها نزلت في السنة الثالثة للهجرة سورة القصص. إذا نزلت في السنة الثالثة للهجرة كيف بده يكون بعض آياتها نزل في حق أبي طالب، وأبو طالب توفى قبل الهجرة بثلاث سنين. استدلوا بخبر، وسترى أنه الخبر من صنع الامويين، من صنع شخص معاويه، لما بتلاقي انه خبر مبثوث باسانيد كثيره في كتب كثيره لكن كل هالاسانيد ترجع الى شخص واحد اسمه المغيره بن شعبي، وكان صديق معاويه. هذا الخبر رووه اني في كتبهم بعده صيغ، من جملة صياغه أن العباس قال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد وفاة أبي طالب ما أغنيت عن عمك أبي طالب، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. في خبر آخر هو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، بس النار توصل عند كعبيه يغلي منه دماغه. هذه بعض صور متن هالخبر اللي هني نحته. بالواقع هذا الخبر كما قلنا انه بجميع اسانيده بيرجع الى المغيرة بن شعبة، ومش انا عم اقول او الشيعة عم تقول، ابن ابي الحديد بالجزء الرابع عشر صفحة 70 هو اللي قال انه هذا الخبر بكل اسانيده بيرجع الى المغيرة بن شعبي. طيب المغيرة بن شعبي امره معروف في فسقه من جهة، وفي نصبه وعداوته لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من جهة ثانية. هذا من ناحية السند. اما من ناحية المتن، كيف يمكن أن يكون أبو طالب كافرا؟ وبالاتفاق أنه بقيت تحته فاطمة بنت أسد، وبالاتفاق سنة وشيعة حاكمين بإسلام فاطمة بنت أسد. طيب إذا كان زوجها كافرا مشركا وهي مؤمنة، فوجب على النبي أن يفصل بينهما، لأنه لا يجوز لكافر أن ينكح مسلم. هذا بالواقع ما استدل به ايضا الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. سئل عن ابي طالب اكان مؤمنا؟ قال نعم. قيل له انها هنا قوما يزعمون انه كافر، قال وعجبا، هن لما عم يقولوا انه هذا ابو طالب كافر هن عم يطعنوا على ابي طالب او عم يطعنوا على رسول الله؟ عم يطعنوا على رسول الله، لانه لو كان ابو طالب كافر لوجب على النبي ان يفصل بين عمه وزوجته. قال أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقد نهاه الله، نهى النبي الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات، وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب صلوات الله وسلامه. كيف يمكن أن يكون أبو طالب كافرا وكان أبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وآله بنفسه وولده؟ أما من ناحية نفسه تقدم سابقا أنه كان يؤثره على نفسه في الأكل والشرب وفيما هو من مختصات النفس. أما من ناحية الولد فأمر أمير المؤمنين واضح، لأنه لازم النبي من حين الصغر، كان أبو طالب حي. أما من ناحية جعفر، جعفر بن أبي طالب، في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال أول جماعة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب معه، إذ مر أبو طالب به بالنبي وجعفر معه مع أبي طالب، فقال أبو طالب لجعفر صل جناح ابن عمك، صل جناح يعني اتبع ابن عمك. فلما تعرف انه صل جناح بمعنى الاتباع من تتمة الخبر، قال فلما احسه رسول الله صلى الله عليه وآله، شو احسه؟ يعني احس انه جعفر رح يفوت على الجماعة فقدمهما. وهذا امر فقهي، لما بيكون في امام ومأموم لازم المأموم يوقف على يعني خلف الامام عن يمينه قليلا. اذا بيجي مأموم تاني مش لازم المأموم يتأخر، لازم الامام يتقدم وبيعملوا حنيذ الصف. لذلك فلما احسه رسول الله صلى الله عليه وآله تقدمهما، وانصرف ابو طالب مسرورا وهو يقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكربي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي، لا تخذلا، خطاب لعلي وجعفر، وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي. كيف يكون أبو طالب كافرا وهذه أشعاره تدل على انه مسلم؟ طبعا قبل البدء باشعاره، واحد ابن ابي الحديد في الجزء 14 بصفحة 71 بيقول واشعار ابي طالب تدل على انه كان مسلما. وانت الاقرار بالشهادتين اللي بحقق الاسلام لا فرق ان تقر بالشهادتين في نثر او في نظم، لشو يشترط في اعلان الشهادتين انت تشهد الشهادتين نثرا، فلو تشهدت الشهادتين نظما يعني شعرا فبتحقق اسلام. لذلك قال ولا فرق بين الكلام المنظوم والمنثور اذا تضمنا اقرارا بالاسلام. هذا نص كلام ابن ابي الحديد في صفحة 51. اما من ناحية شعره، قبل الدخول في عرض بعض مصاديف شعره، طبعا هو كان شاعرا مشهورا، وسيأتي نص ابنه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قيمة شعر ابيه ابي طالب. لكن من خلال مطالعتي انا في ديوان ابي طالب وجدت له البيت من الشعر بما له العلاقة بامير المؤمنين وامر مدهش حول اسمه. بيقول ابو طالب حول لما ولد علي عليه السلام وسماه عليا، قالوا له لا، فقال البيت، قال: سميته بعلي كي يدوم له من العلو وفخر العز أدومه، وفخر العز أدومه. طبعا هو أتى ببيت واحد ليس بي. أما من ناحية الأشعار التي قالها حول نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بيقول في ديوانه جزء صفحة 4، بيقول: أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك نزل من ذي العزة الكتب. هذا نص، نص صيني بخاطب أخاه حمزي، وحمزي كنت أبو يعلى. لما أسلم أبو حمزي خاطبه أبو طالب بيقول له: صبرا أبا يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للدين وفقت صابرا، وحط من أتى بالحق من عند ربه، وحط من الإحاطة، وحط من أتى بالحق من عند ربه بصدق وعزم، لا تك حمزة كافرا، فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن، فكن لرسول الله في الله ناصرا، ونادي قريشا بالذي قد أتيته جهارا، وقل ما كان أحمد ساحرا. نصيلت بديوانه بصفحة 27 بيقول: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. طبعا هو كان مقر بالتوحيد وما حدا بيشك بذلك، فلما أقر بنبوة النبي فتحقق إسلامه. ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. نص خامس: حين بلغه أن المشركين ينتظرون موته، موت أبي طالب ليقتلوا محمدا، جمع بني هاشم وأحلافهم وأوصاهم ثم قال: أوصي بنصر النبي الخير مشهدا. يعني من يشاهد الآن منهم علي ابني وعم الخير عباسا وحمزة الأسد المخشي صولته، وجعفرا أن تذودوا دونه الناس، وهاشما كله أوصي بنصرته، أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا، كونوا فدا لكم نفسي وما ولدت من دون أحمد عند الروع أتراسا، بكل أبيض مسقول عوارضه تخاله في سواد الليل مقبسا. مش رح نطول عليكم. النص الأخير في ديوانه بدل على إسلامه، قال مخاطبا النبي بيقول له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منه عيونا. ودعوت للإسلام وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. طبعا هذه الأشعار بيقول عنا ابن أبي الحديد، بيقول: فكل هذه الأشعار بالجزء 14 في شرح النهج صفحة 72، وقد جاءت مجيء التواتر، انه مش خبر من هون ومن هون، متواترة، لانه ان لم تكن احدها متواترة فمجموعها، مجموع الاخبار، يدل على امر واحد مشترك، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله، ومجموعها متواتر. ايضا كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حول الديوان بيقول في البحار جزء 35 صفحة 115: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب، إن الناس ترويه، وأن يدون يكتب. وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. هذا من ناحية قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في قصة حول هذا الشعر، في شعر معروف بحيص بايص، وحيص بايص هو لقب لإله، حيص بايص بمعنى الاختلاط والشد. هو بالواقع كنيته أبو الفوارس. بيقول هذا الشاعر: حضرت مجلس الوزير يحيى بن هبيرة، ومعي يومئذ جماعة من الأماثل وأهل العلم، وكان من جملتهم الشيخ أبو محمد بن خشاب اللغوي، والشيخ ابن الجوزي هذا الناصبي وغيرهم، فجرى حديث شعر أبي طالب بن عبد المطلب. فقال الوزير: ما أحسن شعره لو كان صدر عن إيمان. إنه شعر منيح، بس لو كان مؤمن لكان شعره أحسن. بقول: ما أحسن شعره لو كان صدر عن إيمان. فقلت شعر حيث بايص، فقلت: والله لأجيبن الجواب قربة إلى الله. فقلت: يا مولانا، ومن أين لك أنه لم يصدر عن إيمان؟ فقال: لو كان صادرا عن إيمان لكان أظهره، أظهر الإيمان ولم يخفه. فقلت: لو كان أظهره أظهر الإيمان لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ناصر. فسكت ولم يحري جوابا. معشت، كيف يمكن أن يكون هذا شعره؟ شوف نفسه. طبعا هو شو كل أقواله نقلت لنا بالتاريخ أبو طالب، لنشوف إنه والله من جملة الأقوال المنثورة إعلانه الشهادتين. بس في أشياء قلب في محطات أساسية نقلت عبر التاريخ، من جملتها لما خطب النبي صلى الله عليه وآله الخديش. هالخطبة معروف في الشرع، وهذه كانت موجودة أيضا قبل الشرع من زمان إبراهيم وأقرها الشرع الإسلامي، انه يستحب تقديم شيء من الكلام قبل اجراء العقد. هذا الكلام اللي هو قبل اجراء العقد بيسموه خطبة بالكسر، في قبال الخطبة بالضم اللي مشتملة على مواعظ وتحذير وتنذير وترغيب وترهيب وغير ذلك. ابو طالب خطب امام عقد النبي على خديش، نص خطابه هذا: بول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد بن عبد الله أخي، من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ورأيا ونبلا، وإن كان في المال قل، يعني وإن كان قليل المال، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وعارية مسترجع، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق من المهر فعليه. ومحل الشهد هنا: وله والله بعد، يعني بعد هذا، وله والله بعد نبأ شائع وخطب شديد. شو النبأ والخطب؟ هو النبوة. فعما يخبرهم انه له امر بعد الزواج اللي هو النبوة، لو كان منكر بها النبوة ببشر فيها قبل اظهارها وببشر فيها حينئذ حال الزواج. هذا من ناحية رد الخبر. طبعا اخبارنا كلها متواترة على ايمان ابي طالب، وانه له منزل عظيم عند الله جل وعلا. يحسن من باب التبرك ان نذكر بعض هذه الاخبار. من جملة الاخبار: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عمه ابي طالب وهو مسجى، يعني حال الوفاة، فقال: يا عم كفلت يتيما وربيت صغيرا ونصرت كبيرا فجزاك الله عني خيرا. فكيف بدعي له لو كان كافر؟ فجزاك الله عني خيرا. ثم امر عليا بغسله، لو كان كافر الكافر لا يغسل. ثم امر عليا بغسله، هذا خبر موجود في البحار 35 صفحة 62. خبر ثاني، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وحجر كفلك. فقال جبرائيل أما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب. مواصب لحد هلا بيقولوا أنه أبو طائم أبا النبي مات كافرا، مات كافرا. والله بيقول ونرى تقلبك في الساجدين، أنه من زمن آدم إلى زمان ولادتك ونحن عم نرعاك نطفي. شو عم يرعاه نطفي؟ عم يرعاه نطفي أنه في كل هذه السلسلة التي كانت من زمان آدم إلى حين الولادة كلهم طاهرون مسلمون ما شابهم شائب على الإطلاق. هذه ونرى تقلبك في الساجدين. تتمة الخبر وأما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب وأما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب بن يقول أم النبي ماتت كافرة وأما الحجر الذي كفلك فعبد مناف يعني أبو طالب فعبد مناف بن عبد المطلب وفاطمة بنت أسد. بس عنده ولد اسمه محمد، قام محمد يوما لأبيه لأحمد بن حنبل قال له هذا الخبر انت اوردته في كتابك مسند احمد انه يا علي انت قسيم الجنة والنار صحيح؟ قال له ايه صحيح؟ قال له شد اللي عطعته. قال له في كل صحاح السنة ان النبي قال لعلي علي حبك ايمان وبغضك كفر وبهذا يكون علي قسم الجنة والنار، من احبه فبيدخل الجنة ومن ابغضه فبيدخل النار. شوف عم يستدل بصحة خبر على خبر. طيب عم سورته بكتبكم انه علي قسيم الجنة والنار وبتقولوا انه ابو طالب بيه كافر. لك الخبر انه كان امير المؤمنين، ان كان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوما جالسا في الرحب، الرحب هي دكة القضاء في مسجد الكوفي والناس حوله، فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين انك بالمكان الذي انزلك الله وأبوك معذب في النار، اعتمد على الخبر ضحضاحا في النار. فقال عليه السلام ما اسكت يعني فض الله فاك، فض الله يعني ما ترك لك سن لدرس، فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم. اللهم صل على لشفعه الله فيهم. أبي على نحو الاستنكار، أبي معذب في النار وابنه قصيم الجنة والنار. والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب ليطفئ أنوار الخلائق غدا يوم القيامة إلا خمسة أنوار، نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين ونور ولده من الأئمة، ألا إن نوره من نورنا خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام. اللهم صل. طبعا هذا الخبر شاع كثير بين أهل السنة حتى في زمان الأئمة، لذلك بتلاقي أنه أكثر من إمام وجه له السؤال حول هالخبر أنه أبو طالب كان في. من جملة الأخبار أبان بن محمد كتبت إلى الإمام علي بن موسى رضا جعلت فداك إني شككت في إيمان أبي طالب، شك مش إنه والله معتقد بعدم إيمانه، فكتب الرضا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أما إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. خبر ثاني بيقول بأنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عن عبد العظيم الحسن: عرفني يا ابن رسول الله عن الخبر المروي أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. فكتب إليه الرضا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإنك إن شككت أو إن لم تقر عن فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. خبر ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا يونس، روى الخبر، ما يقول الناس في أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك، يقولون هو في ضحضاح من نار وفي رجليه نعلان من نار تغلي منهما أم رأسه. فقال عليه السلام: كذب أعداء الله. إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، تبعا للآية التي تقدمت، لأنه أطاع الله ورسوله. أيضا من جملة الأخبار قلت لأبي عبد الله: إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار، فقال: كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله. قلت: وبما نزل؟ قال: أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فأتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين. وهذه مضمون الأخبار تقدمت لك محل الشيخ هون عشان أجيب نوع خبر: وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة. في خبر آخر كذلك قلت لأبي عبد الله: سيدي، إن الناس يقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار. قال عليه السلام: كذبوا، والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانه. خبر آخر عن الإمام الصادق بل كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبي، هذا بيكشف عن إسلام أبي النبي، يأمر أن يحج عن أبي النبي وأمه وعن أبي طالب في حياته، في حياة أمير المؤمنين. ولقد أوصى أمير المؤمنين في وصيته بالحج عنهم بعد مماته. في خبر آخر لداود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله ولي على رجل دين قد خفت تواه. تواه أنه ما يدفع لي، ضياع، أنه يضيع لي الدين، فشكوت ذلك إليه. هلا بيقلكش واحد إذا والله إلك حاجة أقرأ الفاتحة إلى أم الإمام الرضا، هذا على الصيام. فشكوت ذلك إليه فقال: إذا مررت بمكة، الإمام عم يقول لداود الرقي، إذا مررت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن أبي طالب طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا وصلي عن عبد الله أبي النبي وصلي عنه ركعتين، وطف عن آمنة أم النبي طوافا وصلي عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصلي عنها ركعتين، ثم ادعو الله عز وجل أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني، تعال فاقبض حقك، قل دينك لي بدك. ايضا من جملة الامور، وهذا رح تتفاجئوا فيها شوي ان شاء الله، تعملناش خضر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انا وكافل اليتيم كهاتين، واشار الى السبابي والوسطى. هلا غالبنا بيحملها على انه كافل اي يتيم، لا غلط، النبي اراد انا وكافل اليتيم ابو طالب، لهو كفل النبي حال كونه يتيما. فبيقول: انا وابو طالب كهتين، في الجنة. فرق بيناتن السبع. هلا بيبقى هذا القول مش بس لإلي، حتى لي إذا بلشوا الهجمة علي مش بس أني يحمل، قال لي غيري كمان يحمل معي. بيقول العلامة المجلسي في الجزء 35 صفحة 117، بيقول في خبر في قصة طويلة إلى أن يقول: وقد كنت سمعت جماعة من أصحابنا العلماء مذاكرة يروون عن الأئمة الراشدين من آل محمد صلوات الله عليه أنهم سئلوا عن قول النبي صلى الله عليه وآله المتفق على رواية المجمع على صحته: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. مذاكرة أن سئلوا الأئمة من وكافل اليتيم، فقالوا أراد بكافل اليتيم عمه أبا طالب. لأنه كفله يتيما من أبويه ولم يزل شفيقا عليه. طبعا يعني يمكن ضاق الوقت فمن شوي هيك نتجاوز أمور. وخبر الأخير الوارد اللي حابب أقوله أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يقول لعقيل: إني لأحبك يا عقيل حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب لك. وهذا مما بيكشف عن منزلة ومقام أبي طالب عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا رح نكتفي بهذا المقدار، لكن قبل الاكتفاء انه شوف النواصب مع كل هالأدلة اللي ضلوا حاكمين بكفر أبي طالب. لا يوجد نص على الإطلاق على إسلام أبي سفيان، بل يوجد نصوص على أنه مات كافرا. بيكفيك يا خي في زمن خلافة عثمان أنه إجا لعند عثمان وكان ضريرا أعمى، قال لهم: هل في الدار واحد من غير بني أمية؟ قالوا له لا. قال لهم: تلقفوها يا بني أمية، تلق الخليفي تلقف الكرة للصبيان، فوالله ما لا وحي شاء، لا ما لا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا في زمان خلافة عثمان، يعني بعد وفاة النبي، قبل وفاة أبي سفيان. بيعتمدوا هني على إسلام أبي سفيان أنه عند فتح مكة النبي قال له: قل أن محمدا رسول الله. ما كان يقولها، ما كان يقولها. العباس قال له: تمتم بها، تمتم بها. العباس قال انه قال اخبر النبي عن ابي سفيان انه تمتم بالرسالة. طيب خي اذا واحد مؤمن برسالة النبي ليش بده تمتم فيها؟ ليش ما بيعلنها؟ بيتمسكوا باسلام ابي سفيان مع وجود الادلة على كفره، ويصرون على كفر ابي طالب مع كل الادلة الدالة على ايمانه. كل ذلك من باب اي شيء، مش من باب الحب لمعاوية، مش كل الذي بيحبوه لمعاوية، إنما من باب البغض لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. مع كل هذا بيجي بيقولوا لك: بلى أن احنا نوالي أهل البيت، نحب نحن أهل البيت. يا خي كيف بتحب أهل البيت وأي شيء في منقب لإله تهربوا منه، أي شيء بيأذيهم وتتمسكوا فيه؟ كيف هذا الحب مع السلوك الأعرج الذي هو مبني على قواعد أموية؟ بالأخير ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.